إيلات دار الحديث السلفية بدمان تقدم.
هذا الحديث السلفي بآيات تفصل للإخوان المسلمين. أي شيء يعتبر هذا الحديث السلفي سنة؟ أنا أتوقع أن الذي يعتبر هذا الحديث السلفي سنة أتوقع رجل الملجد المصلي. نعم أعتبرنا. ماذا يعتبر هذا الحديث؟ هل تتعلم؟
فيصرون في دار الحديث السلفية بدمات وضمن سلسلة الفتاوى الشرعية والمحاضرات العلمية لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى أن نقدم لكم إشعارنا هذا وهو بعنوان الرد الوجيه على أسئلة أهل بيت الفقيه ورقمه 65,200 سجل ليلة الثلاثاء 27 من شهر ربيع الأول من عام 1400 من الهجرة. سجله ونشطه عبد الله ابن عبد الرحمن العدني. والآن مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أنتم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل تستمعون إلى أسئلة إخواننا أصحاب بيت الفقيه يقدمونها لفضيلة الشيخ محدث الديار اليمنية ملك الحديث وفرسه أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي يحفظه الله. ونحن نسمع كثيرا وماذا ونحضر مثل هذه المجالس التي فيها العلم وفيها الخير، وكما قال الشاعر حفظه الله: اليوم علم وغدا مثله من نقب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما العلم وإنما السيل اجتماع النقط. فاليوم علم وغدا علم إن شاء الله، واستمرار في هذه الدعوة المباركة بإذن الله. ونسأل الله عز وجل أن يمد في عمر شيخنا وأن يبسط في عمره وأن يبارك في جهوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يهدي كل من يسعى إلى زعزعة أركان من يسير على هذه الدعوة أو يحبها ويتقرب إلى الله بالعمل لها. وبين يدي هذه الأسئلة أبيات للإخوة أو أحد الإخوة من بيت الفقيه يحب إلقاءها، ثم نأتي إلى الأسئلة إن شاء الله.
الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة أحببت أن أشارك بهذه المنظومة التي هي عن شروط من أراد أن يدخل في التحزبات وفي الجمعيات، وكل هذه الشروط مخالفة لما جاء به الكتاب والسنة. قلت: دعني أفوق الخبر وأفضح المؤتمر حينما كنت أسمع كلما المستمع عن قصة سخيفة ونكتة طريفة حكاية فيها العجب وتجعل الدين تعب. جمعية للبشر تخص كل عبقري
ظاهرها جلية باطنها بلية، لهم شروط فيها لابد أن تأتيها، تبايع الأميرة لتمتط السريرة، تنظم المقال لكي تنال المال، وتحفظ البيان سرا فلا إعلانا. وإن رأيت الخطأ إياك أن تخطئ، وتعلن الولاء وتحفظ الآراء، وتبغض السنية وترفع الحزبية، تقلب الحقائق توجه البنادق، لكل من يخالف قولك ولا يؤالف، وتقرأ الجرائد وتجمع الشوارد، وتسمع الأخبار لتعرف الأسرار، تهيج الشباب وتذكر الأسباب، وتزرع التلبيس وتنشر التدليس، تحرض العوام ليفعل الآلام، لمن دعا إلى الهدى وبين القول الردى، وأوضح الدليل وأسقط التضليل. إياك والتشدد والخوف والتردد، وكفر الحكام وكفر الحكام، وقلب الأحكام، وشجع التمثيل وبشر الجليل، لكي تنال مطلبك وتوقع الخصم الشبك، فحينها أنت البطل تنال الخير في العطل، فدعني يا أخي أبين القضية. أبدأ بالأمير والقائد الحقير، ألا إمارة في حضر بل هي في أصل السفر، فهكذا أفتى السلف والعلماء والخلف، تلاعب بالدين والمنهج المكين، لا يعرف المناسب من غير ما المناسب، فقرب للتنظيم والصمت والترميم، والثعلب الأمين والحاسب المكين، والفيل للسياسة، والسيف للحراسة، والذئب للذباحة، والقط للطباخة، والثور للضيافة، والفأر للصحافة، والأرنب المهذب، الفارس المرتب، والدبغاء الداعية لكل إذن واعية، والضداء المعلم، الشارح المفهم. لتعجبن يا أخي من كل أمر قد لقي، من كان من أهل النهى لا يجري في مجرى السهى. إياك والمناورة كلا ولا المجالسة لأهل الفسق والبدع، فاستمع القول ودع، فانتهج العلم على تقييد ما قد حمل، ونظم الأوقات وصدق الثقات، وعلم الناس. إياك والمناظرة كلا ولا المحاضرة لأهل الفسق والبدع، فاستمع القول ودع، فانتهج العلم على تقييد ما قد حمل، ونظم الأوقات وصدق الثقات، وعلم الناس ولا تكن كثير الملل، سأل سعيدا قائدا وفي البنان رائدا، ثم الصلاة صرمدا على النبي أحمد وآله الأخيار وصحبه الأبرار.
وقبل أن نبدأ في الأسئلة، فإن إخواننا أصحاب بيت الفقيه يبارسون للشيخ حفظه الله تعالى، ويقولون له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وإنما أنا ناقل. ويقولون في أسئلتهم حفظهم الله: السؤال الأول، هل قاعدة القول مقدم على الفعل؟ هل قاعدة القول مقدم على الفعل قاعدة مضطردة؟ أفيدونا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المسألة قد خصت بتأليف، لكن آسف أنني لا أذكر اسم الكتاب ولا المؤلف، أما الجمع فجزاه الله خيرا، جمع أقوال أهل العلم. نعم، والصحيح الذي تقتضيه الأدلة أن الفعل ربما يكون صارفا للقول من الوجود إلى النادر، ومن التحريم إلى الكراهة. نعم، مثل الأمر بالقيام للجنازة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس كما في حديث علي ما أذكر، فيكون جلوسه صارفا للأمر إلى النادي. ومثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب قائما، وشرب من زمزم قائما، وشرب من غربة أم سليم وهو قائم. لهذا فصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب أحد قائما فليستقع، فإنه حديث ضعيف، وإن أخرجه مسلم فالذي أذكر أنه من حديث عمر بن حمزة. هذا أمر. بقي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقد رأى رجلا يشرب وهو قائم، قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فقد شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان له. هذا الأمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتقيا يحمل أيضا على النادر، كما أنه حمل النهي عن الشرب قائما على الكراهة. ولقد أحسن ابن أبي جمرة إذ يقول: إذا ما شربت فاجلس تفد بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد قرروا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. نعم، وننصح بقراءة ذلك من كتاب القيم، فإن من أهل العلم المتقدمين من قال إن القول لأن القول يكون صارفا للفعل ومقدما عليه، ولكن الصحيح هو ما سمعتم، والله المستعان. لا غير. بارك الله فيك. تفضل.
السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الباطل والفاسد؟
هذا السؤال سئلت عنه قبل ليال. وأما من حيث اللغة فالذي يظهر أنهما بمعنى، وبقي أنه أفادنا الأخ الفاضل محمد بن قايد حفظه الله تعالى أنهما عند الجمهور بمعنى واحد، وهذا هو الذي يقتضيه معناهما اللغوي، والله المستعان. هكذا يا محمد.
طيب السؤال الثالث يقول الفقهاء إنه لا يصح عقد البيع وقت صلاة الجمعة فهل عند النكاح كذلك؟
يكثر الدليل في موضعه وأيضا يكون مكروها في ذلك الوقت لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم بعد ذلك أيضا العقد ممكن أن يكون على الطريق وممكن أن يكون بكلمة وجوابها زوجتك يا فلان قال وأنا قبلت نعم فهو يفارق البيع وكسر النص على موضعه أو لا والله المستعان.
السؤال الرابع هل يجوز لمن زنى بامرأة أن يعقد عليها وهي حامل والولد يلحق بمن؟
أما العقد فهو صحيح لأن ماء الزاني لا حرمة له لكن لا يجوز له أن يقربها حتى تابع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبايا أوطاش نعم ولا تؤتى حامل حتى تابع. وبعد هذا الولد لمن يكون؟ الولد يكون تابعا لأمه ولا يكون تابعا للذي زنى بها لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الولد للفراش وللآهل الحجر أي الخيبة والندامة والله المستعان. تفضل.
السؤال الخامس رجل زنى بامرأة أيضا ولكن في رمضان فهل عليه القضاء والكفارة؟
الحديث ورد في من أتى أهله في يوم رمضان أما هذا فعليه الحد إن كان محصنا يرجم حتى يموت وقبل الرجم يجلد يجلد 100 جلدة وإن كان غير محصن نعم فهو الذي لم يتزوج بعقد صحيح فيجلد 100 جلدة. نعم تفضل بارك الله.
السؤال السادس رجل له أكثر من زوجة فجامعهن في يوم واحد في رمضان فهل تتكرر الكفارة؟
الذي يظهر أنها لا تتكرر ما دام أن الجماع وضع في يوم واحد لا تتكرر هذا الذي يظهر لي. نعم.
رجل السؤال السابع رجل تزوج بامرأة وفي نيته أنه سيطلقها بعد مدة كذا دون أن يخبرها فهل هذه متعة؟
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يقول لا بأس بذلك ومنهم من يقول إنه يعتبر متعة والذي يظهر لي أن الصحيح هو قول من يقول إنه يعتبر متعة نعم لأن فيه معنى المتعة وهو الزواج المؤقت. نعم.
السؤال الثامن إذا خطب امرأة رجل فاسق أو تارك صلاة هل يجوز لرجل آخر أن يخطب بعده أو أن يخطب عليه؟
هل أجاب أهلها أم لم يجيبوا؟ وأجابت هي أم لا؟ إذا كان الرجل فاسقا ويخشى أن يضلها فلا بأس بذلك. وأما إذا كان قاطع صلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمسلمة التي تصلي أن تتزوج بقاطع صلاة، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه: بين العبد والكفر أو الشرك الصلاة، وفي رواية: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. ولنرى أبو داود في سننه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصحيح أن قاطع الصلاة يعتبر كافرا. نعم، ماذا يا إخواننا؟ يعتبر كافرا، ولا يجوز للمسلمة التي تصلي أن تتزوج به ولو وقع الزواج. فالصحيح أنه يجب على أهلها أن يأخذوها، لأن الله عز وجل يقول في شأن المسلمات اللاتي أسلمنا: نعم لهن حل لهم، وأسلمنا وأزواجهن كفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم.
السؤال التاسع: امرأة خلعت زوجها وخرجت من بيته، فهل تدخل تحت النهي في قوله تعالى: ولا يخرجن من بيوتهم؟
الخلع على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعد طلاقا، وما جاء في صحيح البخاري أنه قال: طلقها، فهي تعتبر رواية شاذة، فهو لا يقع طلاقا. فعلى هذا إذا خلعها نعم لا تحل له إلا بعقد جديد وبمهر، ويعتبر خاطبا جديدا، فإن رغبت فيه فذاك، وإن لم ترغب فيه فلا ماذا يحل لها ولا تحل له. هذا أمر نعم. فعلى هذا لا يا ماذا ليس لها سكنى وليس لها نافقة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمختلعة لها السكنى ولها النافقة، بل السكنى من آدم قول الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد كانت تقول فاطمة بنت قيس عند أن طلقها زوجها بس طلاقها: ومن الناس من يقول إنها لا تخرج، فتقول: بيني وبينكم كتاب الله، فإن الله يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر يحدث للمبسوطة، وهكذا أيضا أي أمر يحدث للمخالعة فماذا؟ فليس لها نفقة وليس لها سكنى، والله المستعان.
السؤال العاشر: لو أن امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي، هل يجوز للطبيب أن يشق بطنها؟
لا له مانع من هذا، لا بأس إن شاء الله أن يشق بطنها ويستخرج الجنين، الله المستعان. نعم.
بعضهم يقتلونه
لا يجوز أن يقتل الجنين.
السؤال الحادي عشر: هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها، مع العلم أن الجمهور بل والأئمة الأربعة يقولون بعدم الوجوب؟
هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، فالجمهور يقولون بعدم الوجوب، والصحيح أنه يجب عليها أن تعمل في البيت في حدود ما تستطيع، فإن فاطمة لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت الرحى في يدها، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها: هل أدلك على خير لك من خادم؟ وذكر لها ما تقوله عند المنام من التسبيح والتكبير والتحميد. نعم، ولم يقل إن هذا ليس واجبا عليك. وقد كان مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم مبنيا على التعاون أيضا، ومبنيا على خدمة المرأة زوجها في بيتها في حدود ما تستطيع. نعم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
السؤال الثاني عشر: ما هو القول الراجح إذا عثر الرجل على زوجته، هل يفسخ العقد أم يصبر عليه؟ والجمهور يقولون بالفسخ.
ماذا السؤال؟
ما هو القول الراجح إذا تعثر الرجل على زوجته، يعني تعثر أن يعطيها النفقة كأنه؟
إيه. نعم، إذا عثر الرجل، فإن أرادت المرأة أن تصبر فلها أن تصبر، وإن لم تتبع فرب العزة يقول في كتابه الكريم: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لكن الذي ليس لديه شيء أصلا وهي لا تستطيع أن تصبر فلها أن تطلب الفسخ. نعم، لها أن تطلب الفسخ أو الطلاق، وإذا كانت لا تستطيع، أما إذا كانت تحب زوجها، والنساء يختلفن في هذا، فمنهن من تصبر على زوجها ولو تأكل معه التراب، ومنهن من لا قدرة لها على الصبر فلها أن تطالب بالفسخ، والله المستعان. نعم.
السؤال الثالث عشر: ما الدليل على أن المطلقة الطلاق الرجعية إذا مات زوجها في عدتها أنه يجب عليها الحداد؟
هو الظاهر أنها تعتبر زوجة، فلو أرادها له أن يدخل عليها حتى بدون إشهاد. وقوله: واشهد ذوي عدل منكم، هو للندب، والا فله ان يدخل عليها باعتبار انها باقيه زوجه وليس لها ان تتزوج، وله ان يردها ولو بغير رضاها ولو بغير رضا اهلها ايضا. نعم. ها؟ نعم نعم ونعم الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وأيضا قصة حديث، لكن مع قلب يسار الظاهر أنه كان قد ساربها. نعم.
السؤال الرابع عشر: كيف تعرف الملائكة معاصي بني آدم التي في القلب، مثل الهم بالمعصية كالغل والعجب وغيرها؟
الله أعلم. نعم، تفضل، بارك الله فيك.
السؤال الخامس عشر: ما هو التعريف الصحيح للضالة، وما رأيكم بمن يقيدها بالتي تضل بنفسها؟
الضالة والضائعة بمعنى واحد، الذي يفقد منك يعتبر ضالا أو ضايعا، فالصحيح أنه يصدق على كل شيء، ومن قصره على ذوات الأربع فقد قصر في اللغة، واللغة لا تساعده على ذلك. ينبغي أن تراجع معاجم اللغة وأن يراجع شروح الحديث، والله المستعان. فماذا يعني؟ فهو يصدق على كل ما يضيعه الشخص، وهذا الذي يظهر لي، وهو الذي تقتضيه اللغة، وهو الذي ذكره. أما قول من قال إنه يقتصر على ذوات الأربع فماذا؟ فقال به بعض اللغويين ولم يوافق.
السؤال الثالث عشر: هل الأنبياء يحتلمون ويتثاءبون إلى غير ذلك من الأفعال التي تكون من آثار الشيطان؟
ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتلم، وهو أيضا بشر من البشر، لكنه لم يرد. وأما كون الاحتلام من الشيطان فهذا لم يأتي به دليل، أن الاحتلام نعم الحلم من الشيطان الذي هو يرى رؤيا تفزعه أو رؤيا تدفعه إلى الشر. فالحلم من الشيطان الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس نعم ننفي الاحتلام على الأنبياء من أجل أن الاحتلام من الشيطان، ما ورد دليل بهذا، بل ربما الشخص لولا أن الله يسر له الاحتلام لوضع في محذور الزنا. نعم، وماذا يا إخواننا؟ فليس هناك دليل على أن الاحتلام من الشيطان. وماذا؟ نعم، السؤال ماذا في آخره؟ كذلك أيضا التثاؤب، ما في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تثاؤب. وأما التثاؤب فنعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. نعم.
السؤال السابع عشر: اختلفت فتاوى العلماء فيما يسمى بالمكياج، فما رأي فضيلتكم فيه؟
أنا كنت أبيح ذلك، لأن الأصل هو الحل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأيضا قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فبعد ذلك قرأت كتابا فيه عن أضرار، فيه ذكر أضرار هذا المكياج، وأنه ربما يسبب نبت في الوجه، وربما يعجز بالبنت أو بالمرأة قبل وقت الشيخ طيب أن تصير عجوزا. وماذا فعل هذا؟ الذي يظهر لي هو حرمته، لكن تصلت بي امرأة من بلدة من البلدان وتقول: إذا قرر الأطباء في بعض أنواع المكياج أنه لا يضر فماذا؟ فهل يجوز؟ قلنا: إذا قرر الأطباء الأمناء الثقات في بعض أنواع المكياج أنه لا يضر فلا بأس بذلك إن شاء الله.
السؤال الثامن عشر: يفتي بعض العلماء بجواز اقتناء المجلات التي فيها الصور بحجة أن الصور تحتويها المجلة ولا يظهر منها شيء.
آهن يا إخواننا من فتاوى ليس عليها دليل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يخرج من النار عنق له عينان يبصر بهما، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق. فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلهًا آخر، وبالمصورين. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. وفي حديث آخر: الذين يضاهئون خلق الله. نعم. وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. هل نسألهم ما هو دليلكم إذا كانت مغطاة بورد المجلة أنها ليست بحرام؟ ليس هناك دليل. ولكن الإخوان المبلسون هم الذين يوسوس لهم الشيطان، فهم رسل الشيطان إلى العلماء. هم الذين يوسوس لهم بمثل هذه الوساوس التي لا تخطر ببال رجل يخاف من الله سبحانه وتعالى.
السؤال 19: لقد اتضح أصحاب مركز التقوى العلم زعموا في هذه السنة، حيث إنهم جعلوا مسرحا في مسجدهم وأنشأوا حوله ملعبا ضخما للكرة يلعبون على ساحته من بعد العشاء إلى 11:00 نصرة للدين زعموا أيضا. والسؤال: إن هؤلاء السروريين يستدلون ببعض أقوال أهل العلم أن وسائل الدعوة اجتهادية، فهل هذا صحيح؟
أما وسائل الدعوة فأنا الذي يظهر لي أنها ليست بتوقيفية، لكن بشرط ألا تخالف الكتاب والسنة. أما إذا خالفت الكتاب والسنة فهي مردودة، مثل التمثيليات، ومثل الصد عن العلم، ومثل أيضا نعم التلبيسات على طلبة العلم فهؤلاء إخواني في الله ستتضح الحقائق أكثر وأكثر وأكثر. ولولا أكياس السكر ولا الحب التي يوزعونها لرأيت، وأيضا الأكلات الدسمات، لما رأيت أحدا يلتف حولهم. لكن يا إخوان، الناس الغالب عليهم الطمع، الغالب على الناس الطمع، وأنهم مع الدنيا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبيد، وقليل ما هم أي سبيل ذكر المؤمنين. فماذا يا أخواننا؟ فالمهم أن هؤلاء نعم جمعية الحكمة هي بنت ماذا يا إخواننا؟ بنت حسن البنا، صحيح يا إخواننا؟ ما تظنون جزاكم الله خيرا؟ هي نعم. ولكن من فضل ربي عرف حسن البنا بأنه قبوري، وعرف عبد المجيد الزنداني بأنه ملبس، وعرف عبد الرحمن عبد الخالق عرف أيضا بأنه سلفطي يا إخواننا. ماذا؟ وبعد ذلك الحمد لله اتضح للناس، وسيكون أكثر وأكثر من فضل الله. كلما طال المدى على دعوة أهل السنة اتضحت حقيقة أولئك. حقيقة أولئك نعم، وهم بحمد الله يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يناطحوا دعوة أهل السنة. أموال دولارات إلى السفيه الكذاب محمد المهدي من عبد الرحمن عبد الخالق ليدافع بعرضه عن عرضه، وبعد ذلك ما له ثمرة. وهكذا أيضا عبد المجيد الزنداني دعايات أفتل للإخوان المفلسين. أي شيء يعمله عبد المجيد الزنداني سنة، أما أتاكم عبد المجيد الزنداني فخذوه ومن أتاكم عنه فانتهوا. أما هو رجل ملبس ظليل. نعم يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ المسألة والله لا يفلحون، والله لا يفلحون، والله لا يفلحون. نعم، أناس يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا عن النادين؟ هل زاحمناهم على دنياهم؟ هل زاحمناهم على كراسيهم؟ هل تكلمنا بهم قبل أن يتكلموا فينا؟ ولنفروا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ذنب أهل السنة؟ ما ذنبهم؟ نعم، فالحمد لله يا أخوان تتضح الحقيقة أكثر وأكثر. وأنا آسف آسف للجمعيات وللتجار الذين يبذلون أموالهم لمحاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مقبل الواجب يسب العلماء. من العلماء؟ عبد المجيد الزنداني ما هو إلا صيدلي من درهم وعالم. أي نعم القرباوي، نعم القرباوي رجل متأكل، غره المرتب الضخم في قطر. وإلا فماذا يا إخواننا؟ هكذا أيضا السفيه الساقط الكذاب محمد المهدي. ماذا يا إخواننا؟ ماذا؟ هو الذي خسر خسارة ليس لها نظير. خسر شباب إيش؟ من بقي معه؟ بقي معه من؟ الجمعية، الجمعية والموظفون في الجمعية. وماذا؟ فأولئك التجار ليسون التصرف وسيسألون عن زكوات أموالهم، هل دفعت في مصرفها أم لم تدفع؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم، هذه مصارف الزكاة. ما هي جمعية؟ نعم، عبارة عن عمارة ضخمة تستأجر بنحو 50,000 أو بنحو 100,000، وعبارة بعد نعم عبارة عن عمارة ضخمة تستأجر بنحو 50,000 أو بنحو 100,000، وعبارة بعدها عن موظفين سكرتير. من أنت يا مسكين تحتاج إلى سكرتير واستعلامات واستعلامات؟ وهكذا يا إخواننا دولة لكن مكونة من جبان. محمد المهدي جبان يا إخواننا، أنا أعرفه جدا غاية المعرفة.
لكن ماذا يا اخوان؟ فالمهم ان التجار سيسألون امام الله عن هذه الاموال، وهم ايضا سيسألون عن تلبيتهم على التجار وعن تلبيتهم ورحلاتهم الى كأنهم مجانين يا اخوان على الفلوس، كأنهم مجانين. نعم، ما تسمع به الا في قطر او في الكويت، ثم بعد ذلك ماذا؟ ارض الحرمين ونجد. واذا لو قالوا له ما يذهبون، ليش ما يذهبون الى الحجر الذي بجانبهم يعلمونهم؟ ليش ما يذهبون الى افريقيا الفقيره التي ما عندها اموال، يذهبون يعلمونهم لله سبحانه وتعالى؟ لكن يا اخواننا التجار، نعم يلبسون، يلبس عليهم، وسيسألون عن أموالهم، عن زكوات أموالهم. كذلك أصحاب الجمعيات، سواء أكانت مؤسسة الحرمين التي يرأسها الشيخ الفاضل عبد الرحمن العقيل، نعم هو رجل فاضل صحيح جزاه الله خيرا، لكن يا إخواننا فيها ناس يعني ناس موظفون وماذا، وجمعية إحياء التراث، جمعية إحياء البدع. ما هي جمعية إحياء التراث؟ جمعية إحياء البدع. أيضا يقول لنا نهو التراث الذي تدعوه، هل قد طبعوا نحو 30 كتابا من الكتب أم ماذا؟ المهم يا اخوان تلبيسات. واذا اردت ان تنشئ جمعيه لا تسميها اسما اسلاميا فانه ينفر، او تنشئ جريده او مجله عندهم. نعم زارني اخ اسمه محمد في ناظم القطامي، لا اظن الله اعلم القطامي والحضامي، من الكويت، وقال قد اخترنا اسم الجريده المجلة مجلة الفرقان، ما نسميها اسما اسلاميا. يا مساكين التجار الذين يبيعون الكتب اذكى منكم، يسمي مكتبته مكتبة السنة، لانه يعرف ان الناس يثقون بالسنة وبكتب السنة، وربما المكتب السلفي وهو له، مثل واحد اسمه شرف أعرفه من مصر، لص من اللصوص، وعنده المكتب السلفي، حتى كان أراد أن يأخذ علي فلوس أطبع بها رياض الجنة، وسلمتها له، فلا يريد يرد يطبع الكتاب ولا يرد الفلوس، حتى ضرب عليه إخوان من إخواننا في الله وطبع الكتاب. فالمهم المكتب السلفي، هؤلاء المساكين ماذا يخافون؟ أن يسموا سلفية أو يسموا سنية أو يسموا كذا وكذا، والله المستعان. السؤال العشرون، هل من نصيحة للتجار، وإن كان قد تقدم هذا لكن في بعض فقراته، هل من نصيحة للتجار الذين يساعدون مركز أحمد أهير في بيت الفقيه ظنا منهم أنه مرتبط بكم وبعلماء السنة، مغترين بمناصرة بعض طلبة العلم الذين كانوا عندكم؟
أي نعم، أما الزكاة فإنها حق الفقراء، ليست بمال التجار. الزكاة حق الفقراء من الله، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهو حق للفقراء من الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. وأما هذه الجمعيات، سواء أكانت جمعية الإصلاح، نحن جمعيتنا ما لها صلة، وكلية الإيمان ما لها صلة بالحزبية، كلية الإيمان ما لها صلة بالحزبية، لكن من الذي يدرسهم؟ ولماذا يخرجون في وقت الانتخابات يدعون للانتخابات ولماذا؟ إيمان. وسنزيد كلية الإيمان إن شاء الله كل بحسب طلب بعض الأفاضل نهردها إن شاء الله في شريط. والحمد لله. فالمهم يا إخواننا التجار جهال، وأولئك طلبة العلم ملبسون، ويأتون ويقولون يا شيخ نحن أو يا نعم تاجر نحن عندنا نحفر آبار ونبني المساجد وطلاب ومعاهد وماذا. لكن لو كانوا يهمهم الأمر لفعلوا كما فعل بعض الأفاضل من نجد. كان في واحد يتعز يقول عندي مدرسة، فأرسل ذلكم الرجل الفاضل أخا وسمي أعرفه وهو نزار الجربوع، أرسله ووصل إلى تعز ورأى الرجل، قال له أين المدرسة؟ قال موجودة المدرسة. قال أبو اذكرني إياها. قال قم وأراه عمارة من العمارات، قال هذه هي المدرسة. قال نبغي ندخل ننظرها، قال ما عندي مفاتيحها. فالمهم يا إخوان الرجال الذين هم علماء يتصرفون ما يتخوضون في مال الله، إن أقواما يتخوضون في مال الله فلهم النار، أو بهذا المعنى. فأولئك التجار جهال وماذا، وبعضهم يا إخوان يكون متأثرا بالصوفية، وبعض التجار يكون متأثرا بالشيعية، وأكثرهم ليس لديه تمييز، ما يعرف السني من المبتدع من الحزبي وماذا. وربما كان اعتباره في طول اللحية، طول اللحية إذا جاء شخص ولحيته تملأ صدره وهكذا قال هذا هو بويتنا. والمهم نحن واثقون بالله عز وجل، ما نتكلم على التجار من أجل أن يحرموا أولئك ويعطونا. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ويقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويقول لما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم برزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق الذي يقدره الله للشخص لا يستطيع أحد أن يحول دونه، لا يستطيع أحد أن يحول دونه، لكن يشعرهم بأنهم آثمون في صرف الأموال في غير مصارفها. أما كونهم يزعمون أنهم منا فلا، لسنا منهم وليسوا منا، ما داموا على بدعة الحزبية فلا يلبسوا على الأفاضل على العلماء الأفاضل بأنهم منا وأنهم من أهل دعوتنا، فلهم دعوة تحارب دعوتنا، ولو بضياع وقت الطلاب بالأناشيد وبالملاعب وبماذا بارك الله فيكم التمثيليات وبغيرها، يهابب من أجل أن يبدا معهم الشباب. لكن ماذا يا إخواننا؟ نعم لا تظنوا جزاكم الله خيرا أن الشباب مقتنع بما هم عليه، لا تظنوا أنهم مقتنعون بما هم عليه، فهم يحبون دعوة أهل السنة ونعم، لكن ليس لديهم صبر كصبر طلبة العلم من أهل السنة، والله المستعان. نعم.
يقول السائل أو السؤال 21 أيهما يقدم عند التعارض، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟
ضبط الكتاب لأن الحفظ يكون قد يكون خوانا. وقد ذكروا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ربما تحصل له أخطاء بسبب وهو الحافظ الكبير بسبب أنه كتب كثيرا من كتبه من حفظه. وبعض أهل العلم من المحدثين يقول في حفظ كذا وفي كتاب كذا، يبين أن الكتاب فيه كذا وأن حفظه في كذا يخالف ما في حفظه، أن ما في كتابه أن ما في كتابه يخالف ما في حفظه أو العكس، فهذا هو الأحوط. وإلا فالذي يظهر أن حفظ الكتاب هو أقوى، والله المستعان.
السؤال 22، قول البخاري في الرجل فيه نظر، هل يعتبر جرحا مفسرا على إطلاقه؟
أخذ العلماء على أنه جرح مفسر، وأنه من أربع عبارات التجريح كما في فتح المغيث وغيرها. نعم.
السؤال 23، هل كلام الأقران في بعضهم يرد مطلقا؟
نعم يا إخواننا، القوم يبغون بعد أن يموتوا يتكلم فيهم، قد شبعوا وقد لعبوا وأبثوا، أبثوا بماذا؟ بأموال الناس، سهل ولو تكلم فيهم بعد موتهم، ما يحبون أن يسمعوا التجريح فيهم وهم أحياء. من أجل هذا يقولون كلام الأقران، كلام الأقران أبلغ وأعرف وأعلم من كلام ماذا أتى بعده بقرنين، الذي هو معاصر يعرف صدق الراوي من كذبه، ويعرف أيضا ما هو عليه من الضعف ومن سوء الحفظ. نعم. وأما الذي هو متأخر فكيف يفعل؟ إن وجد له سند إلى ذلك الراوي، وإلا جمع أحاديث الراوي وعرضها على أحاديث الحفاظ، فإن وافقت أحاديث الحفاظ قبل ووثقه، وإن لم توافق أحاديث الحفاظ ضعفه وردها. فالمهم أن جرح الأقران هو أبلغ، وهو والذي يرد هو النادر. إذا علم أن هناك بينهم عداوة، نعم، من أجل التنافس أو من أجل الدنيا أو من أجل ماذا يا إخواننا، هكذا أي عداوة، فهذا ربما يعني يقال هو من رواية الأقران، كما حصل لأبي نعيم وابن مندة وغير واحد من العلماء. ويقول الحافظ الذهبي هو من رواية الأقران لا يلتفت إليه. أما لأننا نقول كلام يحيى بن معين في عمر بن هارون البلخي ليس بصحيح، ونقول كلام الإمام أحمد بن يحيى بن عبد الحميد الحماني الذي قال فيه كان يكذب جهارا ليس بصحيح. فالمهم اقرأوا يا أخوان كتب التراجم، تجدونهم يقول قدمت إليه فوجدته يحدث من ماذا يحدث؟ بأحاديث لم يسمعها، فضربت على حديثه. وبعضهم يقول فلم أسمع منه. فهكذا جزاكم الله خيرا. المهم أن ماذا؟ أن الإخوان المفلسين وأصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإصلاح وكذلك جمعية الإحسان ليسوا من أهل هذا الفن. إذا فتحوا في عالم فهم يذبحون فيه من أجل الدنيا، أما أهل العلم إذا قدحوا فيهم فكلامهم فيهم مؤثر بحمد الله، والله المستعان. وأنا أقول لكم لو يمكن أن يشتروا سكوتنا بالملايين لا فعلوا، ولكن هيهات أن نسكت على باطل. فقد كان ابن الجوزي يعني يقول, وكذا غير ابن الجوزي يقول, لا يتسنى لكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حي. نعم.
تكلموا لشيء في البرتين.
من الكلام المردود, لأنهم يعني يريدون أن يدفعوا كلام أهل العلم لا يقبل. أهل العلم يتكلمون بهم, فهم يريدون أن يدفعوا كلام أهل العلم بشيء في البرتين. نعم. نعم سمعت كلامك بارك الله فيك. هم يعتبرون من أقران ماذا؟ أصحاب الدرهم والدينار. صحيح. والتجار أقران من أقران التجار وأصحاب الدرهم والدينار والتلبيسات, وإلا فليسوا أهلا لأن يقبل كلامهم. وهو مردود يا أخوان, ما له أثر, ما له أثر, بس الأسئلة تتكرر. وإلا فالحمد لله قد أعطيناهم قصتهم, وقد عرفهم الناس من بريطانيا ومن أمريكا ومن نعم يعني ماذا يا أخواننا فرنسا ومن ألمانيا. قد عرفوهم أنهم مبتدعة, وعرفوا دعوة أهل السنة, والله المستعان. السؤال 24, لماذا قبل العلماء رواية المبتدعة مع أن هذا ينافي العدالة التي هي من شرط الحديث الصحيح؟ الإمام الذهبي يقول في ترجمة آبان ابن تغلب الشيعي, يقول إنه شيعي محترف وهو صدوق اللسان, فلنا صدقه وعليه بدعته. ويقول الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب, ظاهر اسمه إبراهيم بن يعقوب, نعم الجوزجاني, وناهيك بالجوزجاني هذا متشدد على الشيعة. أيما متشدد, يقول بعد أن ذكر الأعمش وأبا إسحاق وجماعة من الشيعة, يقول لو تركنا أحاديث هذا الضرب لفات كثير من السنة, فنحن نروي عنهم لأنهم صادق الألسن ونعم, ونحترج مما يخاف من الأحاديث التي يروونها ماذا. هو ذكر هذا الأول فقط, أننا لا نترك السنة من أجل أن بهم شيئا من البدعة, والله المستعان. والبدعة تنقسم إلى أقسام, فمثل الرافضي يقول الحافظ الذهبي لا يروى عنه ولا كرامة, ويقول على أننا لا نجد من هذا الضرب أي من الرافضة من يحتاج إليه, بل الكذب شعارهم والتقية دثارهم, أو بهذا المعنى. فالمبتدع يختلفون, فماذا يعني, فمثل بعض المعتزلة المحترقة لا يروى عنهم ولا كرامة, ومثل أيضا بعض الرافضة, ومثل أيضا بعض الصوفية الحلولية, فلا يروى عنهم ولا كرامة. لكن مبتدع ما تبلغ به بدعته إلى حد الكفر, ولا أيضا يعني أن يكذب تحمله بدعته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فإنهم يحرصون على رواية الأحاديث لئلا تضيع أحاديثهم.
مع آخر سؤالين, وهو يعني والسؤال 25, هل التدليس يعتبر جرحا في الراوي والرواية؟
التدليس يختلف على خمس طبقات. الطبقة الأولى والثانية تقبل عنعنتهم ولا يعتبر أيضا جرح فيهم. أيضا الطبقة الثالثة والرابعة يعني يحذر مما إذا عنعنوا. وبعضهم مثلا الخامسة انضم إلى التدليس ضعف، فربما رد حديثه من أجل الضعف. نعم، ومن أكثر من التدليس كأبي جناد الكلبي يحيى بن أبي حية فإنهم ضعفوه من أجل التدليس، ضعفوه من أجل التدليس. فمن أكثر من التدليس ربما يضره. لكن هناك أمر يكرره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، يقول في بعض المدلسين إذا دلس ضعيفا وأوهم أنه ثقة يقول إنها لخيانة كبيرة، إذ يعمي هذا الضعيف وربما يظن أنه ثقة. فنعم تعتبر خيانة كبيرة إذا دلس الضعيف وأوهم أنه ثقة. والله المستعان. والتدليس أقسام كما تقدم، والحمد لله.
بالنسبة للرواية مطلقة،
الرواية يعني الطبقة الأولى والثانية حتى ولو عنعنوا، الطبقة الثالثة والرابعة إذا صرحوا بالتحذير، الخامسة الظاهر أنه انضم مع التدليس ضعف كابن لهيعة. نعم.
السؤال الأخير وهو 26 يقول: رجل قال عهد الله علي إن لم تفعل يا فلان كذا فسوف أسافر، ثم لم يفعل فلان ذلك الأمر، فهل يجب عليه الكفارة إذا أراد أن يسافر؟
إذا قصد به اليمين، إذا قصد به اليمين فيجب عليه الكفارة، وهو لم يفعل هذا الشخص هكذا، عهد الله علي أن لم تفعل كذا لا أسافر، ثم ما فعل. نعم، فإذا قصد به اليمين فيجب عليه أن يكفر. من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، أو يسافر. نعم، وإذا لم يقصد اليمين لأنهم ذكروا في باب المبتدا والخبر أن عهد الله قد يستعمل لليمين وقد يستعمل للإخبار، والله المستعان.
هنا تنبيهات: اجتمعت أوراق على تنبيه أمر واحد، وهو ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب من قربة أم سليم، والصحيح أنه من قربة أم ثابت كبشة بنت ثابت كما في الصحيح المسلم.
الذي أعرف أنه في الصحيحين من قربة ماذا أم سليم، وإن شاء الله يراجع في هذا.
لم يثبت من حديث أم سلمة.
يعني دخل إلى أم سليم وقربة، والذي يظهر هو الصحيح، وهو قربة معلقة فشرب منها وهي معلقة، وإن شاء الله يراجع حتى ولو في المعجم الفارس في مادة قربة إن شاء الله وهو الصحيح.
فيه الآخر يقول: قلت يا شيخ طلبة علم ملبسون، فقد يسمع السامع ويظن أنهم في دماج أو في أماكن طلب علم،
في سياق ماذا؟ في سياق ماذا؟
في سياق طلبة العلم الذين يدافعون عن الألف.
نعم، في سياق طلبة العلم الذين يدافعون عن الألف. أنا هي؟ أي نعم، خيرا إن شاء الله. الحمد لله أخواننا طلبة العلم بدماج ما يدافعون عن صاحب الباطل. نعم.
التنبيه الآخر: قلت يا شيخ عن الزنجاني والإخوان والله لا يفلحون ثلاثا، فما المقصود بعدم فلاحهم؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وأيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا الآية الأخرى الآية الأخرى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فماذا؟ فهم يكذبون على أهل السنة وينفرون عن السنة. ينفرون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. تيبنهم هو التنفير عن أهل السنة وعن التنفير عن السنة. ألا ينتقم الله منهم؟ يا إخواننا، نحن إن عجزنا عن الانتقام منهم فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم منهم، والله المستعان.
يعني لا يفلحون ما داموا على هذه الحال.
أي نعم، لا يفلحون ما داموا على هذه الحال. يا محمد بن قايد عبد المجيد الزنداني قد جلسنا معه في بني قثيمة منذ نحو 17 سنة أو نحو ذلك، ونصحنا أن يتركهم فقال: ما أنا تارك إخواني. فما هو سيموت؟ سيموت عبد المجيد وهو إخواني ملبس مضلل. أي نعم، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، والله المستعان.
التنبيه الأخير، يقول أصحاب الجمعيات: يعني أنتم تنكرون علينا عندما نذهب نأتي بدعم من مثلا من بريطانيا أو قطر، وأنتم أنفسكم تجدون ذلك، فمنكم من يذهب إلى بريطانيا ومنكم من يذهب إلى قطر، فما هو الرد؟
نحن نتحداهم أن يأتوا بسني قد ذهب يعلم الناس أو يعظهم، ثم بعد الموعظة يفرش رداءه على باب المسجد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال: والله أخبرت في بلد من البلدان أنهم غلقوا الأبواب، غلقوا الأبواب، تصدق غصبا، يلزمونه بأن يدفع ويتصدق غصبا. فماذا يا إخواننا؟ فنحن نعلم لله سبحانه وتعالى ولا نهين دعوتنا. وقد أرادوا أن يستغلوا هذا. في ذات مرة خرجنا دعوة وصحبنا النعم عبد الله النهني ورحمه الله تعالى وصاحب الله، وقالوا: نطلب تبرعات الأفغان. فقلنا: إن كان ولا بد أن تطلبوا تبرعات بشرط أن لا تستلموا ريالا واحدا، تعينون واحد من أهل القرية وقولوا لهم: إذا كان لديكم تبرعات الأفغان فادفعوها إلى فلان وهو يرسل بها. فقالوا: لا بأس، هذا أمر. أمر آخر أيضا كذلك، عند أن كنت في عدن، أصحاب جمعية الإحسان أو جمعية الحكمة، جموع ما شاء الله في مسجد النور وفي غيره، نعم، لا يعلم عددها إلا الله. بعد الموعظة فإذاهم يقومون: عندنا بنا مسجد وعندنا كذا وكذا. والليلة الثانية أقول لهم: نحن نعتذر عن الذين نعتذر ما بأننا ما رضينا ولا أمرنا أحد ولا نسمح لأحد أن يقوم بعد محاضراتنا أن يسأل الناس شيئا. لا يقوم أحد يسأل الناس شيئا، ولكن إذا طلبت العلم الحمد لله من فضل الله يأتي الله برزقهم. نعم، وفيه أناس من محبي الدعوة يحبونها مثل حبنا إياها أو أكثر، فمثل هؤلاء لو انقطع طلبة العلم نحن نتصل بهم ونقول: طلبة العلم منقطعون. لكن هل ذهبنا إلى مسجد وأهلنا الدعوة. هل ذهبنا أيضا كذلك إلى تاجر استطيع أو أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أني ما قد وقفت على باب تاجر وربما لا أعرف تاجرا؟ نعم. أما أننا نشفع لإخواننا فالله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وقد كتبت للشيخ عند أن كان يساعدنا من أول الشيخ بن باز كان يساعدنا من أول حفظه الله تعالى قبل ما أخرج المخرج والسيوف الباترة وبعدها أزمت الحكومة السعودية أن لا يساعدنا فالتزم حفظه الله بذلك. نعم. فكتبت له أنني لست آلفا أن أقول نحن بحاجة أو كذا وكذا. فكتب إلي وقال أنت ما تسأل لنفسك تشفع لطلبة العلم فاكتب إلينا وأنت مشكور مأجور. والله المستعان. ففرق يا إخوان ما هو أقول لكم ما هو ديدنهم. ديدنهم شيئان الوقيعة في أهل السنة والشحافة. هؤلاء الإخوان المبلسون وأصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان لهم ديدنان. نعم الوقيعة في أهل السنة وكذلك الشحافة كما لو هي في أنف كلب لا ذهبوا يمصونها حتى يستخرجوها. والله المستعان.
نعم. وفي الختام متع الله المسلمين بعمر شيخنا وأمد في عمره حفظه الله تعالى ونفتح المجال له ليلقي نصيحته الأخيرة للإخوة في بيت الفقيه ونساء بيت الفقيه اللاتي أو الذين يذهبون إلى محاضرات الحزبيين وخاصة في جامع التقوى. والحمد لله رب العالمين.
وبعد هذا فإنني قد تعبت وإذا تعبت كثرت أغلاطي وربما يجري على الإنسان الغلط ربما يجري على الإنسان الغلط ولكن نتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالابتعاد عن الحزبيين. فالحزبيون هل يعلمونكم لوجه الله أم من أجل أن يأتي زائر ويرى أن الناس عندهم وأنهم يقومون محاضرات من أجل أن يهزوا ما في جيبه ما في نخبه؟ فالمهم ما النساء كذلك أيضا بحمد الله يا إخوان النساء جزاهن الله خيرا لهن نصائح والله لهن جدال عن السنة أعظم من كثير من شباب أهل السنة. نعم قد نسيتم ماذا قال الفتيات العدنيات حفظهن الله تعالى أخرجنا يا أبا عبد الرحمن أخرجونا من مسجد أبي بكر وأخرجونا من مسجد المناصرين والآن يريدنا أن يخرجونا من مسجد كذا وكذا والله ما سنخرج لو حصل ما حصل. أي نعم. فهذه نساء الحمد لله في غاية من الاستقامة وقد عرفنا الحزبيات ونفرنا منها فماذا بارك الله فيكم. فالقصد أن هذا الأمر النسوة ما تذهب امرأة مستبصرة حتى ولو كان زوجها حزبيا ما تذهب وتستمع اللهم إلا أن تكون تخشى أن يضربها فتأخذ لها كتابا أو حاجة وإلا أما أنها تذهب إلى الحزبيين. نعم المعافى يا إخواننا يذهب إلى المريض يعالجه ما يصلح هذا. نعم والله المستعان. وقالوا بقي وقت إن بقي وقت لأخينا أبي الزبير قصيدة. تفضل يا أبي الزبير.
ها.
صحيح يا اخواننا، ما لهم هم الا محاربه اهل السنه. واما الصوفيه وغيرهم من الشركيات فالله المستعان. نعم تفضل. امسكوا يا اخوان، امسكوا حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. ثم اما بعد، هذه القصيده ذكرت فيها بعض مشايخ اهل السنه، واولهم الشيخ الالباني حفظه الله تعالى ورعاه وجعله ذكرا للاسلام والمسلمين، وبارك الله في عمر شيخنا وحفظه من كل شيء ومكروه. وقلت فيها: الى عمان اهديها سلاما، الى شيخ بساحتها اقاما، امام فاضل شهم كريم، لهذا العلم قد قاد الزمام، مجدد عصرنا حياك ربي، وابقاك الاله لنا اماما، مجدد عصرنا حياك ربي، وابقاك الاله لنا اماما، فنورا للصحيحه ليس يخفى على طلابها، فافهم كلاما، اي السلسله الصحيحه، ومن طلابه اعلام حق علي والهلال قد تساما، كذا الاشبال والطلاب طرا بهم اعلى الاله لنا مقاما، وفيهم نخبه اضحوا رجالا لاجل العلم قد نصبوا الخياما، حويني الحديث ومن يليه من الاعلام قد هتكوا الظلاما، فيا عمان ان لم تستفيقي وفيك الشيخ قد طرق النياما، فانت كسولة فدع التغابي، فان الصبح قد ابدى ابتساما، فيا عمان ان لم تستفيقي وفيك الشيخ قد طرق النياما، فانت كسولة فدع التغابي، فان الصبح قد ابدى ابتساما، فمن ذا يجهل الاعلام الا خبيث في الضلاله قد تعامى، ومقبلنا امام في بلادي حماه الله مقداما هماما، ومقبلنا امام في بلادي حماه الله مقداما هماما، كذا باب حبيب الكل اني احبه والذي فطر الانام، كذا باز حبيب الكل اني احبه والذي فطر الانام، رئيس للدعاة الى الهي، زعيم للدعاة غدا اماما، عثيمين الابي ابو المعالي، مضى في دم مضى في درب احمد واستقاما، ربيع المدخلي امام جرح وتعديل فدع في ذا الخصاما، ربيع المدخلي امام جرح وتعديل فدع في ذا الخصاما، واعلام الهدى في كل قطر اليهم ارفع اليوم السلاما، رجال قد مضوا في خير درب رعاكم رب رجال قد مضوا في خير درب رجال قد مضوا في خير درب رعاكم ربنا قوما كراما، فيا وراث احمد قد ظفرتم ورب العرش للبشرى سلاما،
ملكتم والذي فطر البرايا وأضحى ملككم حيا داما فملك العلم ليس له نظير فسيروا وارتقوا دوما أماما فيبقى ذكركم بعد انقضاء وأنتم صرتم وتربا عظاما فيا من للرسول غدا وريثا دع الأحزاب واتبعها ملاما فيا من للرسول غدا وريثا دع الأحزاب واتبعها ملاما وإن حزبية أبدت سلاما فدعها لا تصدق ذا السلاما وإن حزبية أبدت سلاما فدعها لا تصدق ذا السلاما فإن وافقتهم قالوا إمام فإن وافقتهم قالوا إمام وإن خالفتهم دمّوا إماما فلا تركن إلى الحزبي يوما فإن النور قد أخفى الظلاما فلا تركن إلى الحزبي يوما فإن النور قد أخفى الظلاما وحاذر أن تكون كمثل قوم أرادوا الحق فاختاروا الحطاما وحاذر أن تكون كمثل قوم أرادوا الحق فاختاروا الحطاما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
أيها الإخوة حيث بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الصورة الثالثة يقولون عن أهل السنة بأنهم يسبون الأئمة. أنا جمع شبه بعضها الحزبيين وبعضها المبتدعين وبعضها البنيويين أهل البنية بس كلها على ظهر من تمسك بكتاب السنة كلهم ضد والله ناصر دينه وأولياءه. يقولون يسبون الأئمة أي لماذا لم يكونوا مقلدين لهم؟ لماذا لم يكن شافعي المذهب أو زيدي المذهب أو مالكي أو حنفي أو حنبلي أو إذن هؤلاء يفضلونهم وهؤلاء يكرهونهم وكأنهم ما قرأوا وصايا الأئمة حين أوصوا الناس بأن لا يقلدوهم وبأن يأخذوا من حيث أخذوا. الإمام مالك رحمه الله عليه يقول كل مؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر فيشير إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ويقول إذا وجدتم كلامي يخالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فخذوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضربوا بكلام الحياة. والإمام أحمد يقول لا تقلدوني ولكن ولا مالكا ولا الشافعي ولا أوزاعي ولا فلان ولا فلان ولكن خذوا من حيث أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنحن نعم لم ننتسب إليهم ولكننا ننتسب إلى رسول الله القائل عليكم بسنتي والقائل فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات اليقظة الإسلامية بصنعاء شارع تعز.
تحيلات دار الحديث السلفية بدمان تقدم
عبد المجيد السنجاني بآيات تحصل للإخوان المسلمين. أي شيء يقول عبد المجيد السنجاني كلمة أنا أتوقع لك الجدار يعبد الله سبحانه من منجعه أتوقع غير من مجد المصلين نعم أعجارنا ما يقول الله يكتب الفتاة والقارئ
فيقرون في دار الحديث السلفية بدمات وضمن سلسلة الفتاوى الشرعية والمحاضرات العلمية لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى أن نقدم لكم إصدارنا هذا وهو بعنوان الرد الوجيه على أسئلة أهل بيت الفقيه ورقمه 65,200 سجل ليلة الثلاثاء 27 من شهر ربيع الأول إنعام 1400 من الهجرة سجله ونشطه عبد الله ابن عبد الرحمن العدني. والآن مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أنتم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل تستمعون إلى أسئلة إخواننا أصحاب بيت الفقيه يقدمونها لفضيلة الشيخ محدث الديار اليمنية ملك الحديث وفرسه أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع يحفظه الله. ونحن نسمع كثيرا وماذا ونحضر مثل هذه المجالس التي فيها العلم وفيها الخير، وكما قال الشاعر حفظه الله: اليوم علم وغدا مثله من نقب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما العلم وإنما السيل اجتماع النقط. فاليوم علم وغدا علم إن شاء الله، واستمرار في هذه الدعوة المباركة بإذن الله. ونسأل الله عز وجل أن يمد في عمر شيخنا وأن يبسط في عمره وأن يبارك في جهوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يهدي كل من يسعى إلى زعزعة أركان من يسير على هذه الدعوة أو يحبها ويتقرب إلى الله بالعمل لها. وبين يدي هذه الأسئلة أبيات للإخوة أو أحد الإخوة من بيت الفقيه يحب إلقاءها، ثم نأتي إلى الأسئلة إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة أحببت أن أشارك بهذه المنظومة التي هي عن شروط من أراد أن يدخل في التحزبات وفي الجمعيات، وكل هذه الشروط مخالفة لما جاء به الكتاب والسنة. قلت: دعني أفوق الخبر وأفضح المؤتمر حينما كنت أسمع كلمني المستمع عن قصة سخيفة ونكتة طريفة حكاية فيها العجب وتجعل الدين تعب. جمعية للبشر تخص كل عبقري
ظاهرها جلية باطنها بلية، لهم شروط فيها لابد أن تأتيها، تبايع الأميرة لتنطق السريرة، تنظم المقال لكي تنال المال، وتحفظ البيان سرا فلا إعلانا. وإن رأيت الخطأ إياك أن تخطئ، وتعلن الولاء وتحفظ الآراء، وتبغض السنية وترفع الحزبية، تقلب الحقائق توجه البنادق، لكل من يخالف قولك ولا يؤالف، وتقرأ الجرائد وتجمع الشوارد، وتسمع الأخبار لتعرف الأسرار، تهيج الشباب وتذكر الأسباب، وتزرع التلبيس وتنشر التدليس، تحرض العوام ليفعل الآلام، لمن دعا إلى الهدى وبين القول الردى، وأوضح الدليل وأسقط التضليل. إياك والتشدد والخوف والتردد، وكفر الحكام وقلب الأحكام، وشجع التمثيل وبشر الجليل، لكي تنال مطلبك وتوقع الخصم الشبك، فحينها أنت البطل تنال الخير في العطل، فدعني يا أخي أبين القضية. أبدأ بالأمير والقائد الحقير، ألا إمارة في حضر بل هي في أصل السفر، فهكذا أفتى السلف والعلماء والخلف، تلاعب بالدين والمنهج المكين، لا يعرف المناسب من غير ما المناسب، فقرب للتنظيم والصمت والترميم، والثعلب الأمين والحاسب المكين، والفيل للسياسة، والسيف للحراسة، والذئب للذباحة، والقط للطباخة، والثور للضيافة، والفأر للصحافة، والأرنب المهذب، الفارس المرتب، والدبغاء الداعية لكل ابن واعية، والضداء المعلم، الشارح المفهم. لتعجبن يا أخي من كل أمر قد لقي، من كان من أهل النهى لا يجري في مجرى السهى. إياك والمناورة كلا ولا المجالسة لأهل الفسق والبدع، فاستمع القول ودع، فانتهج العلم على تقييد ما قد حمل، ونظم الأوقات وصدق الثقات، وعلم الناس. إياك والمناظرة كلا ولا المحاضرة لأهل الفسق والبدع، فاستمع القول ودع، فانتهج العلم على تقييد ما قد حمل، ونظم الأوقات وصدق الثقات، وعلم الناس ولا تكن كثير الملل، سأل سعيدا قائدا وفي البنان رائدا، ثم الصلاة صرمدا على النبي أحمد وآله الأخيار وصحبه الأبرار.
وقبل أن نبدأ في الأسئلة، فإن إخواننا أصحاب بيت الفقيه يبارسون للشيخ حفظه الله تعالى، ويقولون له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وإنما أنا ناقل. ويقولون في أسئلتهم حفظهم الله: السؤال الأول، هل قاعدة القول مقدم على الفعل؟ هل قاعدة القول مقدم على الفعل قاعدة مضطردة؟ أفيدونا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المسألة قد خصت بتأليف، لكن آسف أنني لا أذكر اسم الكتاب ولا المؤلف. أما الجمع فجزاه الله خيرا، جمع أقوال أهل العلم. نعم، والصحيح الذي تقتضيه الأدلة أن الفعل ربما يكون صارفا للقول من الوجود إلى النادر، ومن التحريم إلى الكراهة. نعم، مثل الأمر بالقيام للجنازة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس كما في حديث علي ما أذكر، فيكون جلوسه صارفا للأمر إلى النادي. ومثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب قائما، وشرب من زمزم قائما، وشرب من غربة أم سليم وهو قائم. لهذا فصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب أحد قائما فليستقع، فإنه حديث ضعيف، وإن أخرجه مسلم فالذي أذكر أنه من حديث عمر بن حمزة. هذا أمر. بقي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقد رأى رجلا يشرب وهو قائم، قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فقد شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. به هذا الأمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتقيا يحمل أيضا على النادب، كما أنه حمل النهي عن الشرب قائما على الكراهة. ولقد أحسن ابن أبي جمرة إذ يقول: إذا ما شربت فاجلس تفد بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد قرروا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. نعم، وننصح بقراءة ذلكم الكتاب القيم، فإن من أهل العلم المتقدمين من قال إن القول لأن القول يكون صارفا للفعل ومقدما عليه، ولكن الصحيح هو ما سمعتم، والله المستعان.
أفعال الرسول
الأسحار. لا لا غيره. بارك الله فيك. تفضل.
السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الباطل والفاسد؟
هذا السؤال سئلت عنه قبل ليال. وأما من حيث اللغة فالذي يظهر أنهما بمعنى، وبقي أنه أفادنا الأخ الفاضل محمد بن قايد حفظه الله تعالى أنهما عند الجمهور بمعنى واحد، وهذا هو الذي يقتضيه معناهما اللغوي، والله المستعان. هكذا يا محمد.
طيب. السؤال الثالث يقول الفقهاء إنه لا يصح عقد البيع وقت صلاة الجمعة، فهل عند النكاح كذلك؟
يكثر الدليل في موضعه، وأيضا يكون مكروها في ذلك الوقت، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم بعد ذلك أيضا العقد ممكن أن يكون على الطريق، وممكن أن يكون بكلمة وجوابها: أزوجتك يا فلان، قال وأنا قبلت. نعم، فهو يفارق البيع، وقصر النص على موضعه أو لا، والله المستعان.
السؤال الرابع: هل يجوز لمن زنى بامرأة أن يعقد عليها وهي حامل والولد يلحق بمن؟
أما العقد فهو صحيح، لأن ماء الزاني لا حرمة له، لكن لا يجوز له أن يقربها حتى تابع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبايا أوطاش: نعم، ولا تؤتى حامل حتى تابع. وبعد هذا الولد لمن يكون؟ الولد يكون تابعا لأمه، ولا يكون تابعا للذي زنى بها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الولد للفراش وللآهر الحجر، أي الخيبة والندامة، والله المستعان. تفضل.
السؤال الخامس: رجل زنى بامرأة أيضا ولكن في رمضان، فهل عليه القضاء والكفارة؟
الحديث ورد في من أتى أهله في يوم رمضان، أما هذا فعليه الحد إن كان محصنا يرجم حتى يموت، وقبل الرجم يجلد مئة جلدة، وإن كان غير محصن نعم فهو الذي لم يتزوج بعقد صحيح فيجلد مئة جلدة. نعم، تفضل. بارك الله.
السؤال السادس: رجل له أكثر من زوجة فجامعهن في يوم واحد في رمضان، فهل تتكرر الكفارة؟
الذي يظهر أنها لا تتكرر، ما دام أن الجماع وضع في يوم واحد لا تتكرر، هذا الذي يظهر لي. نعم.
رجل، السؤال السابع: رجل تزوج بامرأة وفي نيته أنه سيطلقها بعد مدة كذا دون أن يخبرها، فهل هذه متعة؟
اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يقول لا بأس بذلك، ومنهم من يقول إنه يعتبر متعة، والذي يظهر لي أن الصحيح هو قول من يقول إنه يعتبر متعة. نعم، لأن فيه معنى المتعة هو الزواج المؤقت. نعم.
السؤال الثامن: إذا خطب امرأة رجل فاسق أو تارك صلاة هل يجوز لرجل آخر أن يخطب بعده أو أن يخطب عليه؟
هل أجاب أهلها أم لم يجيبوا؟ وأجابت هي أم لا؟ إذا كان الرجل فاسقا ويخشى أن يضلها فلا بأس بذلك. وأما إذا كان قاطع صلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمسلمة التي تصلي أن تتزوج بقاطع صلاة، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه بين العبد والكفر أو الشرك الصلاة، وفي رواية ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. ولنرى أبو داود في سننه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصحيح أن قاطع الصلاة يعتبر كافرا. نعم، ماذا يا إخواننا؟ يعتبر كافرا، ولا يجوز للمسلمة التي تصلي أن تتزوج به ولو وقع الزواج. فالصحيح أنه يجب على أهلها أن يأخذوها، لأن الله عز وجل يقول في شأن المسلمات اللاتي أسلمنا: نعم لهن حل لهم، وأسلمنا وأزواجهن كفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم.
السؤال التاسع: امرأة خلعت زوجها وخرجت من بيته، فهل تدخل تحت النهي في قوله تعالى: ولا يخرجن من بيوتهم؟
الخلع على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعد طلاقا، وما جاء في صحيح البخاري أنه قال: طلقها، فهي تعتبر رواية شاذة، فهو لا يقع طلاقا. فعلى هذا إذا خلعها نعم لا تحل له إلا بعقد جديد ودمار، ويعتبر خاطبا جديدا، فإن رغبت فيه فذاك، وإن لم ترغب فيه فلا ماذا يحل لها ولا تحل له. هذا أمر نعم، فعلى هذا لا يا ماذا ليس لها سكنى وليس لها نافقة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمختلعة لها السكنى ولها النافقة، بل السكنى من آدل قول الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد كانت تقول فاطمة بنت قيس عند أن طلقها زوجها بس طلاقها: ومن الناس من يقول إنها لا تخرج، فتقول: بيني وبينكم كتاب الله، فإن الله يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر يحدث للمبسوطة، وهكذا أيضا أي أمر يحدث للمخالعة فماذا؟ فليس لها نفقة وليس لها سكنى، والله المستعان.
السؤال العاشر: لو أن امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي، هل يجوز للطبيب أن يشق بطنها؟
لا، له مانع من هذا، لا بأس إن شاء الله أن يشق بطنها ويستخرج الجنين، والله المستعان. نعم.
بعضهم يقتلونه
لا يجوز أن يقتل الجنين.
السؤال الحادي عشر: هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها، مع العلم أن الجمهور بل والأئمة الأربعة يقولون بعدم الوجوب؟
هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، فالجمهور يقولون بعدم الوجوب، والصحيح أنه يجب عليها أن تعمل في البيت في حدود ما تستطيع، فإن فاطمة لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت الرحى في يدها، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها: هل أدلك على خير لك من خادم؟ وذكر لها ما تقوله عند المنام من التسبيح والتكبير والتحميد. نعم، ولم يقل إن هذا ليس واجبا عليك. وقد كان مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم مبنيا على التعاون أيضا، ومبنيا على خدمة المرأة زوجها في بيتها في حدود ما تستطيع. نعم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
السؤال الثاني عشر: ما هو القول الراجح إذا عثر الرجل على زوجته، هل يفسخ العقد أم يصبر عليه؟ والجمهور يقولون بالفسخ.
ماذا السؤال؟ ما هو القول الراجح إذا تعثر الرجل على زوجته، يعني تعثر أن يعطيها النفقة كأنه؟
نعم، إذا عثر الرجل فإن أرادت المرأة أن تصبر فلها أن تصبر، وإن لم تستطع فرب العزة يقول في كتابه الكريم: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لكن الذي ليس لديه شيء أصلا وهي لا تستطيع أن تصبر فلها أن تطلب الفسخ. نعم، لها أن تطلب الفسخ أو الطلاق، وإذا كانت لا تستطيع، أما إذا كانت تحب زوجها والنساء يختلفن في هذا، فمنهن من تصبر على زوجها ولو تأكل معه التراب، ومنهن من هي من لا قدرة لها على الصبر فلها أن تطالب بالفسخ، والله المستعان. نعم،
السؤال الثالث عشر: ما الدليل على أن المطلقة الطلاق الرجعية إذا مات زوجها في عدتها أنه يجب عليها الحداد؟
هو الظاهر أنها تعتبر زوجة، فلو أرادها له أن يدخل عليها حتى بدون إشهاد. وقوله: واشهدوا ذوي عدل منكم، هو للندب، والا فله ان يدخل عليها باعتبار انها باقيه زوجه وليس لها ان تتزوج، وله ان يردها ولو بغير رضاها ولو بغير رضا اهلها ايضا. نعم. نعم نعم ونعم لا هي بعولتهن أحق بردهن في ذلك، وأيضا قصة حديث، لكن مع قلب يسار الظاهر أنه كان قد ساربها. نعم.
السؤال الرابع عشر: كيف تعرف الملائكة معاصي بني آدم التي في القلب مثل الهم بالمعصية كالغل والعجب وغيرها؟
الله أعلم. نعم، تفضل، بارك الله فيك.
السؤال الخامس عشر: ما هو التعريف الصحيح للضالة، وما رأيكم بمن يقيدها بالتي تضل بنفسها؟
الضالة والضائعة بمعنى واحد، الذي يفقد منك يعتبر ضالا أو ضايعا، فالصحيح أنه يسقط على كل شيء، ومن قصره على ذوات الأربع فقد قصر في اللغة، واللغة لا تساعده على ذلك. ينبغي أن تراجع معاجم اللغة وأن يراجع شروح الحديث، والله المستعان. فماذا يعني؟ فهو يفتق على كل ما يضيعه الشخص، وهذا الذي يظهر لي، وهو الذي تقتضيه اللغة، وهو الذي ذكره. أما قول من قال إنه يقتصر على ذوات الأربع فماذا؟ فقال به بعض اللغويين ولم يوافق.
السؤال الثالث عشر: هل الأنبياء يحتلمون ويتثاءبون إلى غير ذلك من الأفعال التي تكون من آثار الشيطان؟
ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتلم، وهو أيضا بشر من البشر، لكنه لم يرد. وأما كون الاحتلام من الشيطان فهذا لم يأتي به دليل، أن الاحتلام نعم الحلم من الشيطان الذي هو يرى رؤيا تفزعه أو رؤيا تدفعه إلى الشر. فالحلم من الشيطان الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس نعم ننفي الاحتلام على الأنبياء من أجل أن الاحتلام من الشيطان، ما ورد دليل بهذا. بل ربما الشخص لولا أن الله يسر له الاحتلام لوضع في محذور الزنا. نعم، وماذا يا إخواننا؟ فليس هناك دليل على أن الاحتلام من الشيطان. وماذا؟ نعم، السؤال ماذا في آخره؟ كذلك أيضا التثاؤب، ما في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تثاؤب. وأما التثاؤب فنعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. نعم.
السؤال السابع عشر: اختلفت فتاوى العلماء فيما يسمى بالمكياج، فما رأي فضيلتكم فيه؟
أنا كنت أبيح ذلك، لأن الأصل هو الحل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأيضا قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فبعد ذلك قرأت كتابا فيه عن أضرار، فيه ذكر أضرار هذا المكياج، وأنه ربما يسبب نبت في الوجه، وربما يعجز بالبنت أو بالمرأة قبل وقت الشيخ طيب أن تصير عجوزا. وماذا فعل هذا؟ الذي يظهر لي هو حرمته، لكن تصلت بي امرأة من بلدة من البلدان وتقول: إذا قرر الأطباء في بعض أنواع المكياج أنه لا يضر فماذا؟ فهل يجوز؟ قلنا: إذا قرر الأطباء الأمناء الثقات في بعض أنواع المكياج أنه لا يضر فلا بأس بذلك إن شاء الله.
السؤال الثامن عشر: يفتي بعض العلماء بجواز اقتناء المجلات التي فيها الصور بحجة أن الصور تحتويها المجلة ولا يظهر منها شيء.
آهن يا إخواننا من فتاوى ليس عليها دليل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يخرج من النار عنق له عينان يبصر بهما، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق. فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلهًا آخر، وبالمصورين. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. وفي حديث آخر: الذين يضاهئون خلق الله. نعم. وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. هل نسألهم ما هو دليلكم إذا كانت مغطاة بورد المجلة أنها ليست بحرام؟ ليس هناك دليل. ولكن الإخوان المفلسون هم الذين يوسوس لهم الشيطان، فهم رسل الشيطان إلى العلماء. هم الذين يوسوس لهم بمثل هذه الوساوس التي لا تخطر ببال رجل يخاف من الله سبحانه وتعالى.
السؤال 19: لقد اتضح أصحاب مركز التقوى العلم زعموا في هذه السنة، حيث إنهم جعلوا مسرحا في مسجدهم وأنشأوا حوله ملعبا ضخما للكرة يلعبون على ساحته من بعد العشاء إلى 11:00 نصرة للدين زعموا أيضا. والسؤال: إن هؤلاء السروريين يستدلون ببعض أقوال أهل العلم أن وسائل الدعوة اجتهادية، فهل هذا صحيح؟
أما وسائل الدعوة فأنا الذي يظهر لي أنها ليست بتوقيفية، لكن بشرط ألا تخالف الكتاب والسنة. أما إذا خالفت الكتاب والسنة فهي مردودة، مثل التمثيليات، ومثل الصد عن العلم، ومثل أيضا نعم التلبيسات على طلبة العلم فهؤلاء إخواني في الله ستتضح الحقائق أكثر وأكثر وأكثر. ولولا أكياس السكر ولا الحب التي يوزعونها لرأيت، وأيضا الأكلات الدسمات، لما رأيت أحدا يلتف حولهم. لكن يا إخوان، الناس الغالب عليهم الطمع، الغالب على الناس الطمع، وأنهم مع الدنيا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبيد، وقليل ما هم أي في سبيل ذكر المؤمنين. فماذا يا أخواننا؟ فالمهم أن هؤلاء نعم جمعية الحكمة هي بنت ماذا يا إخواننا؟ بنت حسن البنا. صحيح يا إخواننا؟ ما تظنون جزاكم الله خيرا؟ هي نعم. ولكن من فضل ربي عرف حسن البنا بأنه قبوري، وعرف عبد المجيد الزنداني بأنه ملبس، وعرف عبد الرحمن عبد الخالد عرف أيضا بأنه سلفطي. يا إخواننا ماذا؟ وبعد ذلك الحمد لله اتضح للناس، وسيكون أكثر وأكثر من فضل الله.
كلما طال المدى على دعوة أهل السنة اتضحت حقيقة أولئك. حقيقة أولئك نعم وهم بحمد الله يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يناطحوا دعوة أهل السنة. أموال دولارات إلى السفيه الكذاب محمد المهدي من عبد الرحمن عبد الخالق ليدافع بعرضه عن عرضه وبعد ذلك ما له ثمرة. وهكذا أيضا عبد المجيد الزنداني دعايات أفت للإخوان المفلسين. أي شيء يعمله عبد المجيد الزنداني سنة أما أتاكم عبد المجيد الزنداني لأخذوا ومن أتاكم عنه فانته أم هو رجل ملبس ظلين. نعم يا إخواننا ماذا بارك الله فيكم. المسألة والله لا يفلحون والله لا يفلحون والله لا يفلحون. نعم أناس يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا عن النادين؟ هل زاحمناهم على دنياهم؟ هل زاحمناهم على كراسيهم؟ هل تكلمنا بهم قبل أن يتكلموا فينا؟ ولنفروا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فما ذنب أهل السنة؟ ما ذنبهم؟ نعم فالحمد لله يا أخوان تتضح الحقيقة أكثر وأكثر. وأنا آسف للجمعيات وللتجار الذين يبذلون أموالهم في محاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مقبل الواجب يسب العلماء. من العلماء؟ عبد المجيد الزنداني ما هو إلا صيدلي من درهم وعالم. أي نعم القرباوي. نعم القرباوي رجل متأكل غره المرتب الضخم في قطر. وإلا فماذا يا إخواننا؟ هكذا أيضا السفيه الساقط الكذاب محمد المهدي. ماذا يا اخواننا؟ ماذا هو الذي خسر خسارة ليس لها نظير. خسر شباب عيش من بقي معه من الجمعية والموظفون في الجمعية. وماذا فأولئك التجار لا يحسنون التصرف وسيسألون عن زكوات أموالهم هل دفعت في مصرفها أم لم تدفع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ومن الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم هذه مصارف الزكاة. ما هي جمعية؟ نعم عبارة عن عمارة ضخمة تستأجر بنحو 50,000 أو بنحو 100,000 وعبارة بعد نعم عبارة عن عمارة ضخمة تستأجر بنحو 50,000 أو بنحو 100,000 وعبارة بعدها عن موظفين سكرتير. من أنت يا مسكين تحتاج إلى سكرتير واستعلامات وهكذا يا إخواننا. دولة لكن مكونة من جبان. محمد المهدي جبان يا إخواننا أنا أعرفه جدا غاية المعرفة لكن ماذا يا اخوان؟ فالمهم ان التجار سيسألون امام الله عن هذه الاموال، وهم ايضا سيسألون عن تلبيتهم على التجار وعن تلبيتهم ورحلاتهم الى كأنهم مجانين يا اخوان على الفلوس، كأنهم مجانين. نعم ما تسمع به الا في قطر او في الكويت، ثم بعد ذلك ماذا؟ ارض الحرمين ونجد. واذا لو قالوا له ما يذهبون، ليش ما يذهبون الى الحجرية بجانبهم يعلمونهم؟ ليش ما يذهبون الى افريقيا الفقيرة التي ما عندها اموال، يذهبون يعلمونهم لله سبحانه وتعالى؟ لكن يا اخواننا التجار نعم يلبسون، يلبس عليهم وسيسألون عن أموالهم عن زكوات أموالهم. كذلك أصحاب الجمعيات سواء أكانت مؤسسة الحرمين التي يرأسها الشيخ الفاضل عبد الرحمن العجيل، نعم هو رجل فاضل صحيح جزاه الله خيرا، لكن يا إخواننا فيها ناس يعني ناس موظفون وماذا، وجمعية إحياء التراث، جمعية إحياء البدع. ما هي جمعية إحياء التراث؟ جمعية إحياء البدع. أي فليقول لنا ما هو التراث الذي تدعوه؟ هل قد طبعوا نحو 30 كتابا من الكتب أم ماذا؟ المهم يا اخوان تلبيسات. واذا اردت ان تنشئ جمعيه لا تسميها اسما اسلاميا فانه ينفذ، او تنشئ جريده او مجله عندهم. نعم زارني اخ اسمه محمد في ناظم القطامي، لا اظن الله اعلم القطامي والحضامي من الكويت، وقال قد اخترنا اسم الجريده المجلة مجلة الفرقان، ما نسميها اسما اسلاميا. يا مساكين التجار الذين يبيعون الكتب اذكى منكم، يسمي مكتبته مكتبة السنة، لانه يعرف ان الناس يثقون بالسنة وبكتب السنة وربما المكتب السلفي، وهو له مثل واحد اسمه شرف أعرفه من مصر، لص من اللصوص، وعنده المكتب السلفي. حتى كان أراد أن يأخذ علي فلوس أطبع بها رياض الجنة، وسلمتها له فلا يريد يرد يطبع الكتاب ولا يرد الفلوس، حتى ضرب عليه إخوان من إخواننا في الله وطبع الكتاب. فالمهم المكتب السلفي. هؤلاء المساكين ماذا يخافون؟ أن يسموا سلفية أو يسموا سنية أو يسموا كذا وكذا، والله المستعان. السؤال العشرون هل من نصيحة للتجار، وإن كان قد تقدم هذا لكن في بعض فقراته، هل من نصيحة للتجار الذين يساعدون مركز أحمد أهير في بيت الفقيه ظنا منهم أنه مرتبط بكم وبعلماء السنة، مغترين بمناصرة بعض طلبة العلم الذين كانوا عندكم؟ أي نعم، أما الزكاة فإنها حق الفقراء، ليست بمال التجار. الزكاة حق الفقراء من الله، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهو حق للفقراء من الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. وأما هذه الجمعيات سواء أكانت جمعية الإصلاح، نحن جمعيتنا ما لها صلة، وكلية الإيمان ما لها صلة بالحزبية، كلية الإيمان ما لها صلة بالحزبية، لكن من الذي يدرسهم؟ ولماذا يخرجون في وقت الانتخابات يدعون للانتخابات ولماذا؟ نعم، وسنزيد كلية الإيمان إن شاء الله كل بحسب طلب بعض الأفاضل نهردها إن شاء الله في شريط. والحمد لله. فالمهم يا إخواننا، التجار جهال، وأولئك ضربة العلم ملبسون، ويأتون ويقولون يا شيخ نحن نعم تاجر، نحن عندنا نحفر آبار ونبني المساجد وطلاب ومعاهد وماذا. لكن لو كانوا يهمهم الأمر لفعلوا كما فعل بعض الأفاضل من نجد. كان في واحد يتعز يقول عندي مدرسة، فأبتلى ذلكم الرجل الفاضل أخا وسمي أعرفه وهو نزار الجربوع، أبتله ووصل إلى تعز ورأى الرجل، قال له أين المدرسة؟ قال موجودة المدرسة. قال أبو اذكرني إياها. قال قم وأراه عمارة من العمارات، قال هذه هي المدرسة. قال نبغي ندخل ننظرها، قال ما عندي مفاتيحها. فالمهم يا إخوان، الرجال الذين هم علماء يتصرفون ما يتخوضون في مال الله، إن أقواما يتخوضون في مال الله فلهم النار، أو بهذا المعنى. فأولئك التجار جهال، وماذا؟ وبعضهم يا إخوان يكون متأثرا بالصوفية، وبعض التجار يكون متأثرا بالشيعية، وأكثرهم ليس لديه تمييز، ما يعرف السني من المبتدع من الحزبي وماذا. وربما كان اعتباره في طول اللحية، طول اللحية إذا جاء شخص ولحيته تملأ صدره وهكذا، قال هذا هو بويتنا. والمهم نحن واثقون بالله عز وجل، ما نتكلم على التجار من أجل أن يحرموا أولئك ويعطونا. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ويقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويقول: لما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم برزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق الذي يقدره الله للشخص لا يستطيع أحد أن يحول دونه، لكن يشعرهم بأنهم آثمون في صرف الأموال في غير مصارفها. أما كونهم يزعمون أنهم منا، فلا، لسنا منهم وليسوا منا، ما داموا على بدعة الحزبية، فلا يلبسوا على الأفاضل، على العلماء الأفاضل بأنهم منا وأنهم من أهل دعوتنا. فلهم دعوة تحارب دعوتنا، ولو بضياع وقت الطلاب بالأناشيد وبالملاعب وبماذا، بارك الله فيكم، التمثيليات وبغيرها، يهاب من أجل أن يبدا معهم الشباب. لكن ماذا يا إخواننا؟ نعم، لا تظنوا جزاكم الله خيرا أن الشباب مقتنع بما هم عليه، لا تظنوا أنهم مقتنعون بما هم عليه، فهم يحبون دعوة أهل السنة ونعم، لكن ليس لديهم صبر كصبر طلبة العلم من أهل السنة، والله المستعان. نعم.
يقول السائل أو السؤال 21: أيهما يقدم عند التعارض، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟
ضبط الكتاب لأن الحفظ يكون قد يكون خوانا. وقد ذكروا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ربما تحصل له أخطاء بسبب وهو الحافظ الكبير بسبب أنه كتب كثيرا من كتبه من حفظه. وبعض أهل العلم من المحدثين يقول في حفظ كذا وفي كتاب كذا، يبين أن الكتاب فيه كذا وأن حفظه فيه كذا يخالف ما في حفظه، أن ما في كتابه أن ما في كتابه يخالف ما في حفظه أو العكس، فهذا هو الأحوط. وإلا فالذي يظهر أن حفظ الكتاب هو أقوى، والله المستعان.
السؤال 22، قول البخاري في الرجل فيه نظر، هل يعتبر جرحا مفسرا على إطلاقه؟
أخذ العلماء على أنه جرح مفسر، وأنه من أربع عبارات التجريح كما في فتح المغيث وغيرها. نعم.
السؤال 23، هل كلام الأقران في بعضهم يرد مطلقا؟
نعم يا إخواننا، القوم يبغون بعد أن يموتوا يتكلم فيهم، قد شبعوا وقد لعبوا وأبثوا، أبثوا بماذا؟ بأموال الناس، سهل ولو تكلم فيهم بعد موتهم، ما يحبون أن يسمعوا التجريح فيهم وهم أحياء. من أجل هذا يقولون كلام الأقران، كلام الأقران أبلغ وأعرف وأعلم من كلام ماذا أتى بعده بقرنين، الذي هو معاصر يعرف صدق الراوي من كذبه، ويعرف أيضا ما هو عليه من الضعف ومن سوء الحفظ. نعم. وأما الذي هو متأخر فكيف يفعل؟ إن وجد له سند إلى ذلك الراوي، وإلا جمع أحاديث الراوي وعرضها على أحاديث الحفاظ، فإن وافقت أحاديث الحفاظ قبل ووثقه، وإن لم توافق أحاديث الحفاظ ضعفه وردها. فالمهم أن جرح الأقران هو أبلغ، وهو والذي يرد هو النادر. إذا علم أن هناك بينهم عداوة، نعم، من أجل التنافس أو من أجل الدنيا أو من أجل ماذا يا إخواننا، هكذا أي عداوة، فهذا ربما يعني يقال هو من رواية الأقران، كما حصل لأبي نعيم وابن مندة وغير واحد من العلماء. ويقول الحافظ الذهبي هو من رواية الأقران لا يلتفت إليه. أما لأننا نقول كلام يحيى بن معين في عمر بن هارون البلخي ليس بصحيح، ونقول كلام الإمام أحمد بن يحيى بن عبد الحميد الحماني الذي قال فيه كان يكذب جهارا ليس بصحيح. فالمهم اقرأوا يا أخوان كتب التراجم، تجدونهم يقول قدمت إليه فوجدته يحدث من ماذا يحدث؟ بأحاديث لم يسمعها، فضربت على حديثه. وبعضهم يقول فلم أسمع منه. فهكذا جزاكم الله خيرا. المهم أن ماذا؟ أن الإخوان المفلسين وأصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإصلاح وكذلك جمعية الإحسان ليسوا من أهل هذا الفن. إذا بدحوا في عالم فهم يبدحون فيه من أجل الدنيا، أما أهل العلم إذا قدحوا فيهم فكلامهم فيهم مؤثر بحمد الله، والله المستعان. وأنا أقول لكم لو يمكن أن يشتروا سكوتنا بالملايين لا فعلوا، ولكن هيهات أن نسكت على باطل. فقد كان ابن الجوزي يعني يقول وكذا غير ابن الجوزي يقول لا يتسنى لكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حي. نعم.
فكلامهم في أهل العلم من الكلام المردود.
نعم.
لأنهم تكلموا لشيء في الفرقين.
ها؟
تكلموا لشيء في الفرقين.
نعم من الكلام المردود لأنهم يعني يريدون أن يدفعوا كلام أهل العلم لا يقبل. أهل العلم يتكلمون بهم فهم يريدون أن يدفعوا كلام أهل العلم بشيء في الوجه. نعم. نعم نعم سمعت كلامك بارك الله فيك. هم يعتبرون من أقران ماذا أصحاب الدرهم والدينار صحيح، والتجار أقران من أقران التجار وأصحاب الدرهم والدينار والتلبيسات، وإلا فليسوا أهلا لأن يقبل كلامهم. وهو مردود يا أخوان، ما له أثر، ما له أثر، بس الأسئلة تتكرر. وإلا فالحمد لله قد أعطيناهم قصتهم وقد عرفهم الناس من بريطانيا ومن أمريكا ومن نعم يعني ماذا يا إخواننا فرنسا ومن ألمانيا، قد عرفوهم أنهم مبتدعة وعرفوا دعوة أهل السنة، والله المستعان. السؤال 24، لماذا قبل العلماء رواية المبتدعة مع أن هذا ينافي العدالة التي هي من شرط الحديث الصحيح؟ الإمام الذهبي يقول في ترجمة آبان ابن تغلب الشيعي، يقول إنه شيعي محترق وهو صدوق اللسان فلنا صدقه وعليه بدعته. ويقول الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب، ظاهر اسمه إبراهيم بن يعقوب، نعم الجوزجاني، وناهيك بالجوزجاني هذا متشدد على الشيعة أيما متشدد. يقول بعد أن ذكر الأعمش وأبا إسحاق وجماعة من الشيعة، يقول لو تركنا أحاديث هذا الضرب لفات كثير من السنة، فنحن نروي عنهم لأنهم صادق الألسن ونعم، ونحترج مما يخاف من الأحاديث التي يروونها ماذا. هو ذكر هذا الأول فقط، أننا لا نترك السنة من أجل أن بهم شيئا من البدعة، والله المستعان. والبدعة تنقسم إلى أقسام، فمثل الرافضي يقول الحافظ الذهبي لا يروى عنه ولا كرامة، ويقول على أننا لا نجد من هذا الضرب أي من الرافضة من يحتاج إليه، بل الكذب شعارهم والتقية دثارهم، أو بهذا المعنى فالمبتدع يختلفون. فماذا يعني؟ فمثل بعض المعتزلة المحترقة لا يروى عنهم ولا كرامة، ومثل أيضا بعض الرافضة، ومثل أيضا بعض الصوفية الحلولية، فلا يروى عنهم ولا كرامة، لكن مبتدع ما تبلغ به بدعته إلى حد الكفر، ولا أيضا يعني أن يكذب تحمله بدعته على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يحرصون على رواية الأحاديث لئلا تضيع أحاديثهم.
مع آخر سؤالين، وهو يعني والسؤال 25، هل التدليس يعتبر جرحا في الراوي والرواية؟
التدليس يختلف على خمس طبقات. الطبقة الأولى والثانية تقبل عنعنتهم ولا يعتبر أيضا جرحا فيهم. أيضا الطبقة الثالثة والرابعة يعني يحذر مما إذا عنعنوا. وبعضهم مثلا الخامسة انضم إلى التدليس ضعف، فربما رد حديثه من أجل الضعف. نعم، ومن أكثر من التدليس كأبي جناد الكلبي يحيى بن أبي حية فإنهم ضعفوه من أجل التدليس، ضعفوه من أجل التدليس. فمن أكثر من التدليس ربما يضره، لكن هناك أمر يكرره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، يقول في بعض المدلسين إذا دلس ضعيفا وأوهم أنه ثقة يقول إنها لخيانة كبيرة، إذ يعمي هذا الضعيف وربما يظن أنه ثقة. فنعم تعتبر خيانة كبيرة إذا دلس الضعيف وأوهم أنه ثقة. والله المستعان، والتدليس أقسام كما تقدم، والحمد لله.
بالنسبة للرواية مطلقة،
الرواية يعني الطبقة الأولى والثانية حتى ولو عنعنوا، الطبقة الثالثة والرابعة إذا صرحوا بالتحذير، الخامسة الظاهر أنه انضم مع التدليس ضعف كابن لهيعة. نعم.
السؤال الأخير وهو 26 يقول: رجل قال عهد الله علي إن لم تفعل يا فلان كذا فسوف أسافر، ثم لم يفعل فلان ذلك الأمر، فهل يجب عليه الكفارة إذا أراد أن يسافر؟
إذا قصد به اليمين، إذا قصد به اليمين فيجب عليه الكفارة، وهو لم يفعل هذا الشخص هكذا، عهد الله علي أن لم تفعل كذا لا أسافر، ثم ما فعل. نعم، فإذا قصد به اليمين فماذا؟ فيجب عليه أن يكفر. من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، أو يسافر. نعم، وإذا لم يقصد اليمين لأنهم ذكروا في باب المبتدا والخبر أن عهد الله قد يستعمل لليمين وقد يستعمل للإخبار، والله المستعان.
هنا تنبيهات: اجتمعت أوراق على تنبيه أمر واحد، وهو ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب من قربة أم سليم، والصحيح أنه من قربة أم ثابت كبشة بنت ثابت كما في الصحيح المسلم.
الذي أعرف أنه في الصحيحين من قربة ماذا أم سليم، وإن شاء الله يراجع في هذا.
لم يثبت من حديث أم سلمة.
يعني دخل إلى أم سليم وقربة، والذي يظهر هو الصحيح، ظهر قربة معلقة فشرب منها وهي معلقة، وإن شاء الله يراجع حتى ولو في المعجم الفرش في مادة قربة إن شاء الله، وهو الصحيح.
فيه الآخر يقول: قلت يا شيخ طلبة علم ملبسون، فقد يسمع السامع ويظن أنهم في دماج أو في أماكن طلب علم،
في سياق ماذا؟ في سياق ماذا؟
في سياق طلبة العلم الذين يدافعون
عن أهلهم. نعم، أي نعم، خيرا إن شاء الله. الحمد لله، أخواننا طلبة العلم في دماج ما يدافعون عن صاحب الباطل. نعم.
التنبيه الآخر: قلت يا شيخ عن الزنجاني والإخوان والله لا يفلحون ثلاثا، فما المقصود بعدم فلاحهم؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وأيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا الآية الأخرى الآية الأخرى إنما يفتري الكذب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فماذا فهم يكذبون على أهل السنة وينفرون عن السنة. ينفرون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. تيبنهم هو التنفير عن أهل السنة وعن التنفير عن السنة. ألا ينتظم الله منهم؟ يا إخواننا نحن إن عجزنا عن الانتقام منهم فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم منهم والله المستعان.
يعني لا يفلحون ما داموا على هذه الحال.
أي نعم لا يفلحون ما داموا على هذه الحال. يا محمد بن غايد عبد المجيد الزنداني قد جلسنا معه في بني قثيمة لعل نحو 17 سنة أو نحو ذلك ونصحنا أن يتركهم فقال: ما أنا تارك إخواني. فما هو سيموت؟ سيموت عبد المجيد وهو إخواني ملبس مضلل. أي نعم إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله والله المستعان.
التنبيه الأخير: يقول أصحاب الجمعيات يعني أنتم تنكرون علينا عندما نذهب نأتي بدعم من مثلا من بريطانيا أو قطر وأنتم أنفسكم تجدون ذلك، فمنكم من يذهب إلى بريطانيا ومنكم من يذهب إلى قطر، فما هو الرد؟
نحن نتحداهم أن يأتوا بسني قد دعا ذهب يعلم الناس أو يعظهم ثم بعد الموعظة يفرش رداءه على باب المسجد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال والله أخبرت في بلد من البلدان أنهم غلقوا الأبواب غلقوا الأبواب تصدق غصبا يلزمونه بأن يدفع ويتصدق غصبا. فماذا يا إخواننا؟ فنحن نعلم لله سبحانه وتعالى ولا نهين دعوتنا. وقد أرادوا أن يستغلوا هذا. في ذات مرة خرجنا دعوة وصحبنا النعم عبد الله النهني ورحمه الله تعالى وصاحب الله وقالوا نطلب تبرعات الأفغان. فقلنا إن كان ولا بد أن تطلبوا تبرعات بشرط أن لا تستلموا ريالا واحدا. تعينون واحد من أهل القرية وقولوا لهم إذا كان لديكم تبرعات الأفغان فادفعوها إلى فلان وهو يرسل بها. فقالوا لا بأس، هذا أمر. أمر آخر أيضا كذلك، عند أن كنت في عدن أصحاب جمعية الإحسان أو جمعية الحكمة جموع ما شاء الله في مسجد النور وفي غيره، نعم لا يعلم عددها إلا الله. بعد الموعظة فإذا هم يقومون: عندنا بنا مسجد وعندنا كذا وكذا. والليلة الثانية أقول لهم: نحن نعتذر عن الذين نعتذر ما بأننا ما رضينا ولا أمرنا أحد ولا نسمح لأحد أن يقوم بعد محاضراتنا أن يسأل الناس شيئا. لا 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 يقوم أحد يسأل الناس شيئا، ولكن إذا طلبت العلم الحمد لله من فضل الله يأتي الله برزقهم. نعم وفيه أناس من محبي الدعوة يحبونها مثل حبنا إياها أو أكثر، فمثل هؤلاء لو انقطع طلبة العلم نحن نتصل بهم ونقول طلبة العلم منقطعون، لكن هل ذهبنا إلى مسجد وأهلنا الدعوة، هل ذهبنا أيضا كذلك إلى تاجر استطيع أو أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أني ما قد وقفت على باب تاجر وربما لا أعرف تاجرا؟ نعم، أما أننا نشفع لإخواننا فالله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وقد كتبت للشيخ عند أن كان يساعدنا من أول، الشيخ بن باز كان يساعدنا من أول حفظه الله تعالى قبل ما أخرج المخرج والسيوف الباشرة، وبعدها أزمت الحكومة السعودية أن لا يساعدنا فالتزم حفظه الله بذلك. نعم، فكتبت له أنني لست آلفا أن أقول نحن بحاجة أو كذا وكذا، فكتب إلي وقال أنت ما تسأل لنفسك تشفع لطلبة العلم فاكتب إلينا وأنت مشكور مأجور، والله المستعان. ففرق يا إخوان، ما هو أقول لكم ما هو ديدنهم؟ ديدنهم شيئان، الوقيعة في أهل السنة والشحافة. هؤلاء الإخوان المبلسون وأصحاب جمعية الحكمة وجمعية الإحسان لهم ديدنان، نعم، الوقيعة في أهل السنة وكذلك الشحافة، كما لو هي في أنف كلب لا ذهبوا يمصونها حتى يستخرجوها، والله المستعان.
نعم. وفي الختام، متع الله المسلمين بعمر شيخنا وأمد في عمره حفظه الله تعالى، ونفتح المجال له ليلقي نصيحته الأخيرة للإخوة في بيت الفقيه ونساء بيت الفقيه اللاتي أو الذين يذهبون إلى محاضرات الحزبيين وخاصة في جامع الفتوى، والحمد لله رب العالمين.
وبعد هذا فإنني قد تعبت، وإذا تعبت كثرت أغلاطي، وربما يجري على الإنسان الغلط، ربما يجري على الإنسان الغلط، ولكن نتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالابتعاد عن الحزبيين. فالحزبيون هل يعلمونكم لوجه الله أم من أجل أن يأتي زائر ويرى أن الناس عندهم وأنهم يقومون محاضرات من أجل أن يهزوا ما في جيبه ما في نقبه؟ فالمهم ما النساء كذلك أيضا بحمد الله يا إخوان، النساء جزاهم الله خيرا لهن نصائح، والله لهن جدال عن السنة أعظم من كثير من شباب أهل السنة. نعم، قد نسيتم ماذا قال الفتيات العدنيات حفظهن الله تعالى؟ أخرجنا يا أبا عبد الرحمن، أخرجونا من مسجد أبي بكر، وأخرجونا من مسجد المناصرين، والآن يريدنا أن يخرجونا من مسجد كذا وكذا، والله ما سنخرج لو حصل ما حصل. أي نعم، هذه نساء الحمد لله في غاية من الاستقامة، وقد عرفنا الحزبيات ونفرنا منها، فماذا بارك الله فيكم؟ فالقصد أن هذا الأمر النسوة ما تذهب نشأ امرأة مستبصرة حتى ولو كان زوجها حزبيا، ما تذهب وتستمع، اللهم إلا أن تكون تخشى أن يضربها فتأخذ لها كتابا أو حاجة، وإلا أما أنها تذهب إلى الحزبيين. نعم، المعافى يا إخواننا يذهب إلى المريض يعالجه، ما يصلح هذا. نعم، والله المستعان. وقالوا بقي وقت، إن بقي وقت لأخينا أبي الزبير قصيدة، تفضل يا أبي الزبير.
هناك في بيت الزبير قبل حزن مجدول ويعرف كيف تدرها كذا.
صحيح يا اخواننا، ما لهم هم الا محاربه اهل السنه. واما الصوفيه وغيرهم من الشركيات فالله المستعان. نعم تفضل. امسكوا يا اخوان، امسكوا حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، هذه القصيدة ذكرت فيها أو ذكرت فيها بعض مشايخ أهل السنة، وأولهم الشيخ الألباني حفظه الله تعالى ورعاه وجعله ذكرا للإسلام والمسلمين، وبارك الله في عمر شيخنا وحفظه من كل شيء ومكروه. وقلت فيها: إلى عمان أهديها سلاما، إلى شيخ بساحتها أقاما، إمام فاضل شهم كريم، لهذا العلم قد قاد الزمام، مجدد عصرنا حياك ربي، وأبقاك الإله لنا إماما، مجدد عصرنا حياك ربي، وأبقاك الإله لنا إماما، فنورا للصحيحة ليس يخفى على طلابها فافهم كلاما، أي السلسلة الصحيحة، ومن طلابه أعلام حق علي والهلال قد تساما، كذا الأشبال والطلاب طرا بهم أعلى الإله لنا مقاما، وفيهم نخبة أضحوا رجالا لأجل العلم قد نصبوا الخياما، حويني الحديث ومن يليه من الأعلام قد هتكوا الظلاما، فيا عمان إن لم تستفيقي وفيك الشيخ قد طرق النيام، فأنت كسولة فدع التغابي، فإن الصبح قد أبدى ابتساما، فيا عمان إن لم تستفيقي وفيك الشيخ قد طرق النيام، فأنت كسولة فدع التغابي، فإن الصبح قد أبدى ابتساما، فمن ذا يجهل الأعلام إلا خبيث في الضلالة قد تعامى، ومقبلنا إمام في بلادي حماه الله مقداما هماما، ومقبلنا إمام في بلادي حماه الله مقداما هماما، كذا باب حبيب الكل إني أحبه والذي فطر الأنام، كذا باب حبيب الكل إني أحبه والذي فطر الأنام، رئيس للدعاة إلى إلهي، زعيم للدعاة غدا إماما، عثيمين الأبي أبو المعالي، مضى في درب أحمد واستقاما، ربيع المدخلي إمام جرح وتعديل فدع في ذا الخصاما، ربيع المدخلي إمام جرح وتعديل فدع في ذا الخصاما، وأعلام الهدى في كل قطر إليهم أرفع اليوم السلاما، رجال قد مضوا في خير درب رعاكم رب رجال قد مضوا في خير درب رجال قد مضوا في خير درب رعاكم ربنا قوما كراما، فيا وراث أحمد قد ظفرتم ورب العرش للبشرى سلاما،
ملكتم والذي فطر البرايا وأضحى ملككم حيا داما فملك العلم ليس له نظير فسيروا وارتقوا دوما أماما فيبقى ذكركم بعد انقضاء وأنتم صرتم وتربا عظاما فيا من للرسول غدا وريثا دع الأحزاب واتبعها ملاما فيا من للرسول غدا وريثا دع الأحزاب واتبعها ملاما وإن حزبية أبدت سلاما فدعها لا تصدق ذا السلاما وإن حزبية أبدت سلاما فدعها لا تصدق ذا السلاما فإن وافقتهم قالوا إمام فإن وافقتهم قالوا إمام وإن خالفتهم دم إماما فلا تركن إلى الحزبي يوما فإن النور قد أخفى الظلاما فلا تركن إلى الحزبي يوما فإن النور قد أخفى الظلاما وحاذر أن تكون كمثل قوم أرادوا الحق فاختاروا الحطاما وحاذر أن تكون كمثل قوم أرادوا الحق فاختاروا الحطاما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
أيها الإخوة، حيث بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الصورة الثالثة، يقولون عن أهل السنة بأنهم يسبون الأئمة. أنا جمع شبه بعضها الحزبيين وبعضها المبتدعين وبعضها الدنيويين أهل الدنيا، بس كلها على ظهر لم تنسخ بكتاب السنة، كلهم ضد والله ناصر دينه وأولياءه. يقولون يسبون الأئمة، أي لماذا لم يكونوا مقلدين لهم؟ لماذا لم يكن شافعي المذهب أو زيدي المذهب أو مالكي أو حنفي أو حنبلي أو إذن هؤلاء يفضلونهم وهؤلاء يكرهونهم، وكأنهم ما قرأوا وصايا الأئمة حين أوصوا الناس بأن لا يقلدوهم وبأن يأخذوا من حيث أخذوا. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول كل مؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا وجدتم كلامي يخالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فخذوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضربوا بكلام الحياة. والإمام أحمد يقول لا تقلدوني، ولكن ولا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا فلان ولا فلان، ولكن خذوا من حيث أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنحن نعم لم ننتسب إليهم ولكننا ننتسب إلى رسول الله القائل عليكم بسنتي، والقائل فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات اليقظة الإسلامية بصنعاء شارع تعز.